إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أظلنا موسم عظيم كريم اشتاقت إليه قلوب المؤمنين والمؤمنات. ضيف عزيز، ضيف طال اشتياقنا إليه، هذا الضيف الذي أودع الله تبارك وتعالى به من البركات والخيرات والهبات والمكارم، إنه شهر رمضان، شهر عظيم، شهر أنزل فيه القرآن، وما بيننا وبين هذا الشهر بمشيئة الله تعالى إلا ساعات أو يوم وليلة، ولا ندري من منا من يدرك هذا الضيف، من منا من يدرك رمضان. كم ودعنا وفقدنا من الأحباب والخلان والأهل قبل بلوغ هذا الشهر، فالموفق الذي أبلغه الله عز وجل شهر رمضان، نعم موسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، فهو شهر الرحمة، شهر الغفران، شهر العتق من النيران. إذا أدرك هذا الشهر قد يسبق من قبله من استجهد في سبيل الله. نعم، تأملوا هذا الحدث العجيب عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رجلين من بلا قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة، إذ أنا بهما، أي بهذين الرجلين، فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، أي هذا الذي مات بعد سنة، ثم خرج فأذن للذي استشهد أي بعده، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس بهذا الخبر، فعجب الناس كيف هذا الثاني الذي هو أقل اجتهادا من الآخر، وهذا استشهد، سبقه بالشهادة كيف دخل قبله الجنة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا، أشد الرجلين اجتهادا، ثم استشهد ودخل الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ تأملوا هذا الحديث، أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. هذا يدل على أن الكرامة في إدراك شهر رمضان، ولكن الأمر بيد الله. نريد القلوب الصادقة، القلوب التي تستقبل شهر رمضان بإخلاص وصدق وإيمان وشوق إلى الدرجات العالية. هذه القلوب المؤمنة التي تنتظر بفارغ الشوق بفارغ الصبر أن تنال هذه المكرمات وهذه البركات. أهل الدنيا اليوم يبكون على مواسمهم ويحرصون عليها ويتنافسون ويعدون العدة قبل أشهر لأي موسم كان، لموسم رمضان حتى يزداد فيه البيع، لموسم العيد حتى يزداد فيه البيع والربح. أما أنت أيها المؤمن فهذا موسمك، وهذا شهرك، وهذه اللحظات والساعات التي تأتي ستأتي بمشيئة الله تعالى لحظات غالية وساعات عظيمة. فالله الله بالهمة العالية، كفانا غفلات، لعل هذا الشهر قد يكون آخر شهر من حياتك تدرك. لا تدري، لا تدري، الأمر بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فاستعد وأخلص واستعن بالله وتوكل عليه. شهر الغفران، ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. لا يسعنا في هذه الغفوة أن نعد الفضائل والمكارم لمن أدرك رمضان، ولكن أدركه وهو مخلص، وهو رجل قلبه قد امتلأ حبا وشوقا. لا رجل قد اتخذ رمضان أمرا عاديا هكذا ينتظره بماذا؟ فقط للأكلات أو السهرات أو الأسواق أو القيل والقال. احذر غاية الحذر أن يأتي عليك الشهر وأنت غافل. والله مسكين محروم مخذول ذلك الذي يأتي إليه الشهر وقلبه من هنا وهناك في دنيا فانية. أحبتي في الله، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي حديث آخر قال: ينادى في كل يوم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالله الله، الله الله، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونصدق مع الله. إذا فرطنا في رمضان في السنة الماضية أو في سنوات الماضية لم نختم الختمات، أو لم نحرص على الصلوات، أو لم نحرص على القيام، أو أودعناه ما أودعناه من ذنوب ومعاصي، اعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والأعمال بالخواتيم، لعل الله أن يختم لك بخير في رمضان فتكون من أهل الجنة. أحبتي في الله، ولا بد للمسلم أن يستقبل هذا الشهر بمعرفة أحكام رمضان، نعم، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة وعلم. وهذا الواجب على المسلم، أن يتعلم دينه، ما يقوم به دينه، وخصوصا أركان الإسلام، وهذا ما يسمى العلم الضروري، يتعلمه ضرورة فيتعلم أحكام الصيام. فالصيام أحبتي في الله ركن من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، إلى أن قال: وصوم رمضان. وعلى من يجب الصيام؟ يجب الصيام على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل وصحيح ومقيم، فهو يجب عليهم أداء الأصحاء أن يصوموا رمضان في شهر رمضان في وقت الشهر. أما إن كان مريضا أو كان مسافرا فكما قال الله: فعدة من أيام أخر، فيقضي الأيام التي أفطرها في رمضان. أما الرجل الكبير الذي لا يستطيع الصوم، أو المريض وكان مرضه لا يرجى له البرء والشفاء، فإن هذا عليه أن يطعم في كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. أما الرجل الكبير الذي فقد عقله وهو لا يميز، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الإطعام. لماذا؟ لأنه قد رفع عنه التكليف. الصبي كذلك يستحب له أن يصوم إن كان مميزا، ولكن لا يجب عليه. يحرص الآباء والأمهات على تشجيع الأبناء والبنات الصغار على الصوم حتى تتألف القلوب وتتعلق بالله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي في الله، الحائض والنفساء لا تصوم في شهر رمضان أداء، لكنها تقضيهما بعد رمضان، الأيام التي أفطرتها تقضي الأيام، يحرم عليها أن تصوم. الحائض والنفساء حرام عليها أن تصوم، والواجب عليها أن تفطر. كذلك أحبتي في الله، الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام. أما ليلة الصيام فأحل الله تعالى فيها ما كان محرما في الصيام من الأكل والشرب والجماع، كل هذا حلال ولله الحمد في ليلة الصيام. أما إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه يجب عليهما، على الرجل والمرأة، أن يمتنعا عن الطعام، ولا بد من تبييت النية. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فنحن في هذا اليوم، يوم 29 من شهر شعبان، والمراقبة تكون بعد المغرب، فإذا ثبتت الرؤية أنه رؤية الهلال، هلال رمضان، فتكون هذه الليلة بعد المغرب هي أول ليلة من شهر رمضان، وبهذا يشرع فيها القيام، أي يشرع فيها صلاة التراويح. لنعزم إخواني ألا تفوتنا ليلة من ليالي رمضان إلا ونقيمها لله الواحد الديان. كذلك أحبتي في الله، ينبغي لنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم الشك، وهو يوم السبت. بعض الناس إذا لم تثبت الرؤية يقول يصوم يوم السبت غدا، وهو يوم 30 من شعبان، قال بحجة الاحتياط. ورد في الحديث قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين، وقال فقد عصى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، إلا إذا كان يوم الصيام أن اعتاد أن يصوم الاثنين أو الخميس مثلا ووافق فلا ضير في ذلك. كذلك أحبتي في الله، ينبغي لنا أن نحرص على معرفة مفسدات الصيام التي يفسد بها الصوم، وأخطرها وأعظمها الجماع. الجماع في نهار رمضان هذا من المفطرات، والذي يجامع زوجته في نهار رمضان أي من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن عليه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل. وثانيا يلزمه القضاء، قضاء هذا اليوم. وثالثا عليه الكفارة، أي عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين يوما بعد يوم، لا بد من التتابع. فإن لم يطق الصيام فإن عليه إطعام 60 مسكينا. هذا هو المفسد الأول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفسد الثاني الذي يفسد الصيام الأكل والشرب متعمدا. إذا أكل الصائم أو شرب متعمدا فسد صومه، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويلزمه القضاء، لكن ليس عليه كفارة. كذلك من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي تزرق بالوريد أو غيره، التي تغني عن الطعام والشراب، فهذا المغذي أو الأبر المغذية تفطر الصائم. كذلك ذكر أهل العلم لو تبرع له بالدم كذلك من المفطرات، عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي تبرع له بالدم أو وضع فيه المغذي فهو مريض فيقضي في أيام أخر. ومن المفطرات إنزال المني باختيار، أما إذا خرج المني من غير اختياره ولم يتسبب فيه بأن كان مثلا نائما واحتلم في نهار رمضان فهذا ليس عليه شيء، صومه صحيح، وإنما عليه الغسل. أما من تسبب بإخراج المني بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر فهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه القضاء، ولكن ليس عليه كفارة ككفارة الجماع. ومن المفطرات التقيؤ عمدا، أن يتعمد التقيؤ، كان يضع أصبعه وغير ذلك فهذا مفطر، عليه الإمساك وعليه القضاء أن يقضي ذلك اليوم. أما من ذرعه القيء خرج بدون اختياره فإنه لا شيء عليه، كما جاء في الحديث قال فلا قضاء عليه. أيضا من المفطرات الحيض والنفاس، فلو حاضت المرأة أو نفست خرج منها الدم بعد طلوع الفجر بلحظة، طلع الفجر بلحظة رأت الدم، فإنها يجب عليها أن تفطر. أما لو أحست بالدم ولم يخرج فهذا لا شيء عليها، إلا إذا رأت الدم، دم الحيض أم دم النفاس، فإن عليها أن تفطر وعليها القضاء في الأيام التي أفطرتها، فهذا عذر قدره الله تبارك وتعالى على بنات بني آدم، وما علينا إلا الاستسلام والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وأباح أهل العلم أو جمهور من أهل العلم بعض الأمور للصائم كالتبرد، أن يتبرد، وخصوصا هذه الأيام المقبلة أيام حارة، لا بأس أن يتبرد، لا بأس، ولا يدخل الماء في جوفه أو يتمضمض، لا بأس أن يتمضمض، لكن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لأنه عرض لدخول الماء. أما أنه لا يجوز له أن يترك المضمضة والاستنشاق لأنها من فرائض الوضوء، كذلك لا بأس له إذا احتاج إلى زرق إبر، وهذه الإبر علاجية وليست بغذائية، غير مغذية، أباح جمهور من أهل العلم أن يأتي بها المريض، وإن أخرها إلى بعد أذان المغرب لكان أفضل، لكان أفضل، وهذا من باب الخروج من الخلاف والاحتياط. كذلك أحبتي في الله لنحرص على السحور، قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، ويشرع في السحور التأخير، تأخير السحور، لا أن نقدم السحور قبل الفجر بساعة بساعتين أو أكثر، فإن هذا لا يكون سحورا شرعيا. السحور الشرعي هو في وقت السحر قبيل الفجر، تأكل وتشرب وتتقرب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أما إذا أذن المؤذن فلا أكل ولا شرب، فإن كان في يدك شراب فأكمل الشراب الذي بيدك. أما في الإفطار فإن السنة أن تعجل الفطر لا أن تؤخره، قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. والسنة إخواني في السحور أن تأكل التمر، قال نعم سحور المؤمن التمر، فلا تحرم نفسك من أكل التمر في السحور لما ورد في الحديث، وتأكل ما تشاء. أما في الفطر فالأفضل أن تفطر على رطبات بعد أن تسمي الله عز وجل، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات فأن تحسو حسوات من ماء، وإن لم تجد شيئا من ذلك تفطر على أي شيء، وإن لم تجد شيئا فلا يشرع لك لعق الأصبع فهذا غير مشروع، وإنما يكفيك أن تنوي نية الإفطار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن وجميع الطاعات والقربات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في الشام، اللهم أبدل حالهم من هذا الحال إلى أحسن حال، اللهم احقن دماءهم وامنهم في أوطانهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تقبلنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطالة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. يا ذا الجلال والإكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.